وعلى سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واسع علينا خزائنك يا أرحم الراحمين. إلى هنا نكون الحمد لله عز وجل قد بينا في الدروس الماضية الخريطة الكاملة لمباحث عن الأصول، أو خلينا نعبر عن القواعد والأصول التي نستفيد منها في عملية الاستنباط. وأني أعتذر للإخوة الطلبة، إخواني يعني إخواننا، أعتذر منكم لطول الوقت، أخذت وقت صحيح، ولكنها أعتقد أنها أعلم عن كبيرا في عملية الاستنباط لمن يسعى للحصول على هذه المرحلة، أن تنظم ذهنه الاستنباط ويعلم أين يبدأ وأين ينتهي. خريطة كاملة إن شاء الله تتصور حتى كثيرا مستوسع عليك، بس الخريطة فقط خريطة إن شاء الله عز وجل. وأنتم طبعا إن شاء الله بعدين نبدأ، يعني سنأخذ كمثل دراسي، لا نأخذها هي باعتبار أن الشيء لا نريد أن نضيع طالب، يعني تضيع طالب في كيفية الدراسة بالنسبة للمثل غير صحيحة، لكن يكفي هذه الخريطة ثم أدرس كيف مثل، يعني أدرس بالأول مباحث الحجاج، أدرس بالأول مباحث الألفاظ، أو أدرس مباحث الألفاظ، أو أدرس ما شئت. عندما تبدأ يعني عندما تتم هذه الخريطة وتخطط واضحة تماما، أدرس كيف مثل، سواء كان درست الأدلة المحرزة أولا، أو درست مباحث الألفاظ أولا، أو الملازمات العقلية أولا، معك مشكلة. هذا ما أراه نافعا والله العالم. فلذلك أنا أعتذر منكم، أعتذر من الطلبة، ممكن استهلكت بعض أوقاتهم الشريفة، بعض الأعمار الشريفة لطالب العلم، لأني أعتبر أن أشرف عمر هو عمر طالب العلم، أعمار شريفة عزيزة، ساعات يعني يحق للإنسان أن يستغل كل دقيقة منها. بارك الله بكم، يعني تسامحونا إذا هيك مرة بارك
الله بكم،
بارك الله تعالى أن يكون فيها نفعاً كبيرة إن شاء الله. يمكن النمط شوي قد تستغربونه جديد، ولكنه خريطة، ولكنها خريطة نافعة جدا لمن يسعى لامتلاك ملكة الاستنباط. وأنا بخدمتكم، وأنا بخدمتكم إن شاء الله على نفسي يا رب.
خلاص
أنا
اليوم نستطيع نخلص
خلاص هو.
لا بعدنا ما بعدين.
إن شاء الله عز وجل. بس عدنا إذا الله خيرا.
لا أفهم
صح. نتعرف فيها وينفع المؤمنين الإخوان إن شاء الله الطيبين الطلبة إن شاء الله عز وجل. فنكون قد انتهينا من هذه الخريطة. نعم يبقى إشكالات، أو يمكن توجيه إشكالين على هذا التقسيم وعلى هذه الخريطة. نحن قلنا في الخريطة شبه الحكمية والمخطومية والمصداقية، هكذا قسمنا عملية الاستنباط، أو خلينا نعبر تعبير آخر، مرادنا بالسمة الحكمية ما كان اشتباهه في الحكم اشتباها في إثبات الدليل، إثبات الحجية. يعني كأننا قلنا مباحث مطرحة حجية الدليل، مفهوم الدليل، مصداق الدليل. أنا عندي دليل، أبحث عن حجيته، مفهومة حجيته، أدلة الحجية يعني، حجية الدليل، مفهوم الدليل، ومصداق الدليل. هذه الأبحاث الثلاث. وذكرنا كيفية معالجتها، وكل المطالب تقريبا كل المطالب التي تدخل فيها، أين تقع هذه القاعدة، أي هذا الأصل، عند البحث في المفهوم، أو عند البحث في المصداق، أو عند البحث في حجية الدليل، ما سميناه الحكمية. لأن السبب الحكمية المتداولة في الاصطلاح أوسع من هذا، أوسع فقط، ليس فقط في فصول مبحث الحجة، بل جميعا هي مبحث عقدها، هي كلها كلها سبب حكمية، يعني ما سبب الحكم؟ هناك إشكالات. الإشكال الأول أو يمكن توجيه إشكالين في الحقيقة، لقد جعلت في هذا التقسيم قواعد فقهية، مثل يد المسلم وقاعدة الطهارة في تحقيق المصدر، يعني في تحقيق أن هذا طاهر أو لا، قلنا نبدأ بتحصيل علم الزاني، فإن لم نجد فبينا، فإن لم نجد فقواعد مثل قاعدة الطهارة، قاعدة اليد، لمن هذا الكتاب، لمن يده عليه، اليد أمار على المصدر، فجعلنا قواعد لتحقيق المصدر صرف المسلمين، وهي قواعد فقهية بالإجماع، إجماع القاعدة الفقهية. طب أنت كيف عملت القاعدة؟ كيف عملناها من خريطة علم الأصول؟ هذه قواعد فقهية تقريبا إجماعا، فهم الإشكال الأول، كيف أجعل بعض القواعد والأصول الفقهية ضمن هذه الخريطة لعلم الأصول؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لقد جعلت الأصول والقواعد التي تعالج الشبهة في المصدر من علم الأصول، جعلنا إذن معالجة الشبهة في المصدر من علم الأصول مع العلم أن علم الأصول لا يعالج، هاي مفهومة، لا يعالج الأحكام الشرعية الفرعية الجزئية، يعني هذا دم أو لا، هذا الخارجي طاهر أو لا، نجس أو لا، يجوز الصلاة فيه أو لا، يعني غبرة شعر زيرة يجوز الصلاة فيها أو لا، إذا كانت مثل نورة فلا يجوز الصلاة فيها، وإن كانت من بقر مثلا يجوز الصلاة فيها. فهذه وضعها شو هذه نوعا؟ تحقيق الحكم الشرعي الجزئي هذا ليس من شأن علم الأصول، لأن علم الأصول آلي، علم الأصول آلي يبحث الكبريات، هذا بغض النظر عن كيفيات التعريفات التي ذكروها، بالنتيجة هو علم آلي، بعضهم عبر عنه أنه كما الشيخ الخميني رحمه الله عبر عنه أنه علم آلي وسيلة، بعضهم عبر ما يدرس به كبريات، بعضهم عبر أنه هو دستور، بعضهم عبر أنه قانون لاستنباط الأحكام، بالنتيجة هي كلها تهدف إلى شيء واحد، لكنها جميعا اتفقت على أي شيء؟ على أنه ليس علما يبحث أحكام الجزئيات، يعني منها هذا طاهر أو لا ما له علاقة، فلا يبحث عن أحكام شرعية جزئية، بل يبحث عن الكبريات التي تقع في الأقيسة التي تقع في استنباط الأحكام الشرعية التي تنتج الأحكام الشرعية. يعني كبرى تقع في قياس هذا القياس يمكن لحكم الشرعية. يعني هذا بشكل عام. ولذلك يعني إذا ما هو الإشكال؟ أنه كيف جعلنا أبحاث الشبهة المصداقية من علم الأصول؟ مع العلم أن الشبهة المصداقية تؤدي تنتج حكما علما بالحكم الشرعي الجزئي أحسن.
صغريات القضية. تكون صغريات الموضوع يعني.
يعني بتيجي مباشرة تؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي الجزئي. بينما هي تؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي كله. عليكم السلام ورحمة الله. والأداء إلى حكم الشرعي الجزئي ليس من شأن علم الأصول. الحكم الشرعي الجزئي ليس من شأن علم الأصول. فإذن عندنا إشكالات. طبعا حتى كمل الثاني بالفكر مرة مثلا إذا تذكروا هذا التفكير تذكروا الاستصحاب. أشكل الاستصحاب هو قاعدة أصولية وهناك كلام هل هو قاعدة فقهية أو أصل فقهي أو أصل أصولي. قاعدة أصولية قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. طبعا هناك الأمارة أصل كلام عقل لكن لا هو قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ الخلاف في كده لما نحقق أمارة أو أصل نشأ الخلاف بالمرة الثانية أن الاستصحاب كثيرا ما بل غالبا في استعمالاته يحقق الجزئيات. يعني أنا كنت على وضوء على طهارة فشككت فأنا أبني على الطهارة يعني قصة شخصية جزئية فيؤدي إلى تحقيق حكم جزئي. هذا كان طاهرا طالب كان طاهرا وشككت في تنجسها بعدين فأستصحب نجاستها الشخصية الخارجية الجزئية وهذا ليس من شأن عن الأصول. عن الأصول الآلي عقل كبريات تنفس في الأقيسة بعد الأحكام وتطبيق الأحكام يؤدي إلى جزئي بعدين.
استفاد من الفقيه
اليقين بالشك مباشرة انت مباشرة طبقتها تطبيقها وطلعت منها ان هذا نجس بعد الطاهر يعني طلعت الحكم الجزئي مباشرة يعني عبارة احيانا الاصحاب يكون حكم كلي بس استعمالا غالبا للجزئيات يعني احنا نستعمله تصحب الطهارة تصحب الوضوء تصحب الحلية الى اخره يعني أنت تستصحب الأمر الجزئي والأمر الجزئي من قبيل والله إذا قلت أنا حل الله البيع وهذا أشك في حل ياتي فوق هذا بطل علم الأصول يعني ليس من علم الأصول. لذلك ماذا دافعوا عن الاستصحاب حتى جعلوه قاعدة أصولية؟ قالوا أنه أحيانا يؤدي إلى أحكام كلية مثل أصحاب الشبهة الحكمية مثلا. ولذلك بلحاظ هذا البعض اعتبرناه أصولي. طيب ايش بقول له خلينا بلحاظ الآخر نعمله فقهية. أحيانا الإصحاب نفسه يؤدي إلى كل أو يؤدي إلى جزء أحيانا. يعني إلى حكم الشرعي كله. وأحيانا إلى حكم شرعي فبالحاضر حكم الشرع الكلي يصبح أصولية قاعدة أصولية الحاره جزء ولذلك كان كثير من القدماء كان يحملون الاصحاب في الفقه كما جعل الاصحاب قاعده خاصه وكان صغيرا يعني خفيفا بعد قطاع المعالم المعالم اربع خمس اسطر الاصحاب وفي امان الله كل سوايا اذا عندنا اشكالان على هذه القضيه الاشكال الاول كيف نفعل قواعد فقهيه ضمن خريطه علم الاصول ثانيا كيف نبحث شبهات من شانها الاحكام الجزئيه معالجه الاحكام الجزئيه وليس معالجه احكام كليه وما هو شان الاحكام الجزئيه من شان علم الفقه ليست من شان علم الاصول الكلام واضحين ما يمكن يعني هذا ان نتصوره كاشكال على الخليط والجواب عن الاشكالين معا بحثت اليوم صوره مشمله
بس أمسينا من سيد طوري يرى أن القاعدة الفقهية تطبيقية تطبيق ما تتركها من أصل يعني من سيد طوري واضحة المسألة
المنهج المبني المعين رحمه الله تطبيق وليس استنباط يعني ما كان تطبيقا فهو فقه وما كان استنباطا فهو رسول هكذا يعني أفكر إن شاء الله يعني بعبارة ثانية نقول هكذا أنت لاحظوا لاحظوا التعريفات بعضهم عرف يعني سيد خميني رحمه الله مثلا علم الأصول آلة يعني علم آلي لاستنباط الأحكام الشرعية بعضهم عرف علم الأصول أنه العناصر المشتركة يعني المشتركات مثل ما هيني رحمه الله في الكورية يقول لابد من وركزها شهيد صدر رحمه الله حتى جعلها الموضوع يعني كان ما هيني والكورية رحمه الله بحث مسألة التكرار في القواعد عند البحث الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية شهيد صدر رحمه الله جعلها موضوعا لعلم الأصول موضوع المنصور والمشتركات عناصر ما عبر عن عناصر المشتركة وهو تقريبا تكرار لما قاله الشيخ المعين رحمه الله لها في وجهه نظر رحمنا وراح شوفوا يعني لعله يمكن اليوم او بكره نعطيك فكره بسيطه فبعضهم مثلا قال يعني تكرار بعضهم قال التطبيق والاستنباط يعني ما كان تطبيقا فهو فقه وما كان استنباطا فهو اصول بعضهم قال ان علم الاصول علم آلي ليوصل الى الاحكام بعض قال ان علم الاصول هو هو قانون يبحث فيه هو القانون الذي يبحث فيه والذي يؤدي نتيجته الى استنباط القواعد الكليه مثل بجرد رجل رحمه الله
ثم يقع ضمن السماع
و
ثم يقع ضمن السماع ولا
مش عم بسمع من ايش هو هيك
بعيد عن ايش
القواعد المنهج ضمن الصناعة يعني هي عبارة يعني هي مسألة أخرى ما أتصور أن نبحث فيها أن العلم ما هو هو صناعة أو هو فلسفة أو هو فن أو هو علم يعني لا بأس نعرج على موضوع زيك لأنك أنا مش أحمل بطن البجرة كل ساعة يعني هذه الفرق لا نبحث فيه بس نبين جواب الإشكال سيوفر علينا بحث عن الموضوع وبحث عن العلم يعني كل هذه الموضوعات راح بحث جواب الاشكالات يعني عندي اشكالان الرد عليهما سيوفر علينا كثيرا بعدين يوفر علينا كثير بحث بس بعدين بالبحث عن الموضوع فهناك ما ذكروه من تعريفات يعني الأصول من تعريفات القواعد هذا اللي ذكروه بشكل عام. نحن قلنا أساسا أن الداعي لإنشاء العلم هو غاية هدف، والمائز بين العلوم هو الأهداف والغاية. أنا أحسن هذه نقطة أساسية أتمنى أن لا تنسى. أنا
نقطة الثاني واضح بس الأول غير واضح
فواضح الإشكال أو الجواب؟
الجواب على الإشكال الثاني سهل على هالقاعدة الإشكال الأول.
أحسنتم الإشكال الأول صعب رده لكن حبينا إحنا قلنا حبينا الأدفة المختصرة قلنا أن المائز بين العلوم هو الغايات والأهداف والغرض ما يعبر عنه الغرض. الغرض الأساس شو كان؟ كان البحث عن الصفات الحكمية عن الحكم الشرعي مش عارف شو لا أدري ما هو عندي شبهة أسست علما للبحث لحل هذا الشيء. أثناء تأسيس العلم وجدت شيء أن هناك أمور متكررة في كل الأبواب وهناك أمور غير متكررة فدرجر البعض إلى تأسيس علم للمتكررات سموا عنه وإلى الغاية واحدة بل علم الأصول والفقه مش يفعل يعني لم يؤسس علم الأصول بذاته بداية من أول بالذات أبدا كان يقعد أحد الإمام عليه السلام يسأله الإمام عليه السلام أسس لعلم الأصول قال نحن عليكم نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا بعضهم شعبه بدأ مع الأيام أصبح المتكررات جعلوها علما خاصا قواعد عامة يعتبروها وصاروا يبحثونها مستقلة وإلا هي كلها تصب في هدف واحد وإلا فهي كلها تصب في هدف واحد وهو معالجة الشبهة الحكمية. عرف الشبهة الحكمية كيف بنعالج القصة يعني لم يؤسس علم الأصول بذاته لأجله بل أسس لنفس الغرض الذي أسس لأجله علم الفقه نفس الغرض تماما شيء بس هكذا لاحظوا أن هناك متكررات عملوا لها يعني عملوا جمعنا مع بعضها البعض فليس لها غاية مستقلة ولذلك الإمام الخميني رحمه الله عبر قال علم آلي هنا لأنها ليست شيء مستقل يعني تؤدي إلى أحكام اختلفت النظرات في التعريفات وإلى كبرى تصبح مصب واحد تطبيق والاستنباط كبرى في الأقيسة آلة قانون إلى آخره آلي كلها شيء واحد بس إذا لاحظنا كيفية تاريخ تأسس علم الأصول لن يتأسس لغاية يعني مثلا علم النحو تأسس بداية في غاية وهي تقويم اللسان عن خطأ في النطق علم اللغة لحاله تأسس وإن وقعت جميعا في الاستنباط يعني علم النحو يقع في الاستنباط بس عندما تأسس لغاية مستقلة علم اللغة تأسس لغاية مستقلة وهي معرفة المعاني علم الطب علم الهندسة مش عارف كل سبب تأسس لغاية مستقلة أما علم الأصول لم يتأسس لغاية مستقلة بدأت القصة بتأسيس كيف نعالج الشبهات ثم تطور الأمر إلى جعل المشتركات ولذلك نقول هكذا بالحقيقة في سد الأغراض لا فرق بين قاعدة أصولية والتقسيم.
خلاف تقسيم قاطع للشركة في
ونعم
التقسيم قاطع للشركة أنت تقولون أنهم قسيم واحد
الهدف واحد
أصبح قسيما واحد
الهدف واحد ولذلك هو علم واحد يعني أقول أنا وسألك بكرة يعني بكرة أنا بحب ضوي على بكرة بركز الموضوع جيدا التاريخ على الأصول كيف صار على الأصول كيف أسس على الأصول تعرف بالصفة النظرية ولذلك تجد كل تعريف في علاج إشكالات أبدا ما في تعريف يطلع من إشكال أبدا يعني إذا قلنا آلة أو جبرة أو ما يقع في طرق الاستنباط طب النحو يقع في طرق الاستنباط طب النحو آلة أيضا يعني كل تعريف ما في تعريف الا عليه اشكالات ما في مشكله لكن السبب اننا يعني انا اعتقد ان اذا لاحظنا الاساس الذي هو الغرض بتاسيس العلم تنحل المشكلات كلها ولاحظنا تاريخ تاسيس علم الاصول كيف تاسس غدا ان شاء الله نبينه كيف تاسس وكيف تركب شيء اسمه علم الاصول حتى ستنعرف ان نرد على الاشكالات لماذا جعلنا هذه القواعد لان القواعد تهدد نفس الغرض تخدم نفس الغرض لماذا جعلنا معالجه الشبه المصداقيه لانها تخدم نفس الغرض ونحن قلنا ان تميز العلوم بالاغراض
على الميزه اولا وبالذات وثانيا بالعرض هذه مفتت
لا بعد ما نتبهر ان شاء الله تعمل فيها ركز الاشياء زين وفهم يعني لماذا تأسس هذا العلم من أساس؟ تأسس يعني كان تأسس يعني بس علم الأصول ما تأسس من بداية مع الأيام صار في شيء اسمه الأصول إن شاء الله غدا بإذن الله نبين النقطة جيدا وأعتقد أن يكون لها ثمرة كبيرة والحمد لله رب العالمين